أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الجوهر والعرض، هذا هو العنوان الثالث من عناوين هذه المقالة. الأخوة يتذكرون أننا في المقالة الخامسة هناك تحدثنا عن الكيفية التي يتوصل الإنسان من خلالها إلى معرفة أو التوفر على مفهومي الجوهر والعرض. فهناك تحدثنا عن كيفية انتزاع الإنسان وتوصل الإنسان إلى المعقولات الثانية الفلسفية، فإجمالا أوضحنا هذا المعنى. وإجمالا نعيده فنقول: الإنسان لما يلتفت إلى ذاته، لما يتأمل في نفسه وفي ذاته ويتأمل في الحالات والصفات التي تعرض لذاته، مثل إيش؟ مثل الإرادة والفكر والحب والبغض، سوف يجد أن الفكرة والإرادة والحب والبغض، هذه الصفات، هذه الحالات تتكئ في وجودها ويتقوم وجودها بوجود الأنا، بوجود الذات، بوجود النفس. ليش؟ لأنها من حالات النفس، لأنها من حالات النفس، الحب والبغض والإرادة وبعد الاشتياق، الشوق، الفكر، التفكير، هذه حالات توصف بها ماذا؟ توصف بها النفس. فهذه الحالات متوقفة في وجودها على وجود النفس، يعني لابد أن تكون هناك نفس حتى تشنو؟ تحب وتبغض وتفكر، وصعدها إرادة وصعدها شوق. فوجود هذه الصفات متوقف على وجود النفس، متكئ على وجود النفس، لأنها من حالات النفس. فلا يمكن للإنسان أن يتصور الحب والبغض والإرادة والتفكير من دون ماذا؟ ها؟ من دون وجود نفس تتكئ هذه الحالات وتستند في وجودها على وجود النفس. خلافا للنفس، للذات، للأنا، عبر عنها ما شئت، فإنها وجودها لا يتوقف على وجود الحب والبغض. وجودها، وجود النفس، ليس مستندا ولا متكئا على وجود الحب والبغض والإرادة والفكر، وإنما بالعكس. إنما العملية ماذا؟ عكسية. الحب والبغض والإرادة والتفكير، ها، كل هذه الحالات، كل هذه الصفات تتكئ في وجودها على وجود النفس، ويستند وجودها إلى وجود النفس. فهما، فهذه الحالات تعرض للنفس، تعرض ماذا؟ تعرض للنفس وتتكئ على النفس. هذا معنى، هذا معناه أن الحب، أن البغض، أن الإرادة، أن الشوق، ها، بعد أن التفكير وغيرها من الحالات تتخذ، هاي الحالات تتخذ من وجود النفس موضوعا لكي ماذا؟ تحل فيه وتعرض عليه. بينما وجود النفس لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى وجود سابق عليه، لا يحتاج إلى موضوع حتى يحل فيه، وإنما فقط يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة فاعلية توجده، إلى خالق. هذا الموضوع اللي الشيء الثاني يحتاج إلى لكي يحل فيه يطلق عليه اسم الجوهر، بينما هذه الحالات تسمى ماذا؟ تسمى بالعرض، تسمى بالعرض. فالجوهر ما هي يتقوم وجودها بنفسها، أي لا تحتاج إلى وجود موضوع تحل فيه، خلافا للعرض. العرض ماهية يكون وجودها قائما بغيرها، متوقفا على غيرها، متكئا ومستندا إلى غيره. مثل ايش بعد؟ جيب مثال. شوفوا اللون والجسم، اللون والحائط. اللون حتى يحصل يتوقف على وجود شنو؟ يحتاج الى وجود الجسم، لابد اكو جسم حتى يوصف. ماذا يوصف؟ بانه اسود، ابيض، احمر، اصفر، اخضر، وهكذا. فحتى يوجد اللون لابد من وجود موضوع يوصف. ماذا يوصف بكونه احمر، اصفر، اخضر، ابيض، الى اخره. فاللون عرض، صفه. بينما نفس الجسم حتى يوجد، هل يحتاج في وجوده الى موضوع او لا يحتاج؟ لا يحتاج. شنو الموضوع اللي يحتاج الى الجسم؟ لا يحتاج الى موضوع، هو جوهر، هو وجوده قائم بذاته، قائم بنفسه، ليس متقوما بموضوع، وانما يحتاج فقط لمن؟ الى عله موجده توجده، خلافا للون. فحتى العله الفاعليه حتى توجد اللون لابد شنو؟ لابد شنو اولا في الرتبه السابقه؟ لابد اكو ذات، لابد اكو موضوع يوصف بانه ابيض او احمر، يتصف بكونه اسود او ابيض. اذن العرض ما هي حتى توجد تحتاج الى الغير، تتوقف على وجود موضوع، ويكون وجود العرض مستندا ومتكئا الى ذلك الغير، متكئ على الموضوع، على وجود الموضوع، خلافا للجوهر. ما هي لكي توجد فإنها لا تحتاج إلى موضوع تحل فيه. زين. الإنسان، والإنسان وإن كان لا يتصل بالجوهر مباشرة اتصالا حسيا، الإنسان لا يتصل بالجوهر مباشرة اتصالا حسيا، كل ما يتصل به الإنسان بالاتصال الحسي هو عبارة عن أعراض، ولكنه يتوصل، الإنسان يتوصل إلى الجوهر ويؤمن بوجود الجوهر ويستنتج وجود الجوهر عبر هذه الفكرة المتقدمة اللي بيناها. يا فكرة أن هناك أشياء حتى توجد ها تحتاج إلى شيء تتكئ عليه. هذا اللون حتى يوجد يحتاج إلى ماذا؟ موضوع يتكئ عليه. خب الإنسان يتوصل إلى اللون من خلال الحس أو لا يتوصل؟ واضح يتوصل من خلال الرؤية أو من خلال حاسة البصر، يرى اللون. ولكن سؤال، هل يرى موضوع اللون أو لا يرى؟ الشيء الذي يتكئ عليه اللون في وجوده يراه الإنسان أو لا يراه؟ لا يرى. الجوهر لا يمكن الوصول إليه ماذا؟ من خلال الحواس. الحواس تصل إلى الأعراض. لاحظوا، نوضح الفكرة بمثال. المثال دائما أجيبان. شوفوا التفاحة، عندنا تفاح، الإنسان من خلال الحواس يتوصل إلى أي شيء؟ من خلال حاسة البصر يتوصل إلى لونها، أحمر أو أصفر أو أخضر. ومن خلال حاسة الشم يتوصل إلى رائحتها. ومن خلال الذائقة يتوصل إلى طعمها، حامضة أو حلوة. ولكن هذا اللون وهذا الطعم وهذه الرائحة ليست هي إلا أعراض.
هذا العرض،
هذه أعراض، هذه صفات. لعد التفاحة شنو؟ نقول ذلك الجوهر الذي تجتمع وتلتقي عنده كل هذه الثلاث، اللون والطعم ورائحة، وهذا الامتداد. الجوهر شيء خلف اللون، خلف الطعم، خلف الرائحة، هو ذات التفاحة، ذات التفاحة اللي هي الجوهر، جوهر جسماني. شنو الجوهر الجسماني؟ الجوهر الجسماني هو ماذا؟ هو القابلية الامتداد في الأبعاد الثلاثة، طول وعرض وبعد شنو؟ وارتفاع أو عمق. أما هذا الامتداد الفعلي، الآن أكو امتداد فعلي، ها هذا مستطيل، هذه منضدة مستطيلة، مو؟ أكو امتداد فعلي، نقول هذا امتداد جرمي. هذا الامتداد الجرمي عبارة عن أعراض، هذا يسمى، هذا صحيح جسم ولكن يسمى جسم ماذا؟ جسم تعليمي. وإحنا بنقول جسم بالفلسفة مقصودنا يا جسم الجسم الطبيعي اللي هو الجوهر. الجسم هذا، هذا جسم ماذا؟ هذا جسم تعليمي، هذا امتداد جرمي فعلي بالأبعاد الثلاث، مو هذا هو الجوهر، هذه عبارة عن أعراض. لعد الجوهر شنو؟ نقول ذات المنضدة. ذات المنضدة شنو؟ يعني ذلك الجسم الطبيعي اللي يلبس قالب الجسم التعليمي. الجسم التعليمي بالنسبة للجسم الطبيعي شنو؟ عبارة عن زي، عبارة عن بدلة يلبسها. وموضوع العلوم الطبيعية التجريبية هو الجسم التعليمي وليس الجسم الطبيعي، لأن الجسم الطبيعي جوهر امتداد ماذا؟ غير فعلي، قابلية الامتداد للأبعاد الثلاثة، هذا لا يمكن التوصل إليه من خلال الحواس وإنما من خلال استنتاج العقل. إذن فرق بين اللون وبين الطعم وبين الرائحة وبين ذات التفاحة. ذات التفاحة مو هي ماذا؟ اللون والطعم ورائحة. اللون والطعم ورائحة أعراض وحالات تتصف بها التفاحة، ولذلك مرة تصير حمرة ومرة تصير صفرة ومرة تصير ماذا؟ خضرة، ومرة تكون حامضة ومرة تكون حلوة وهكذا، هذه أعراض. أما نفس التفاحة فهي ذلك الجوهر الذي تلتقي عنده هذه الأعراض. الإنسان وإن كان لا يتوصل ولا يتصل اتصالا حسيا مباشرا بمن؟ بالجوهر، ولكن بملاحظة هذه الفكرة اللي بيناها قبل قليل، أي بملاحظة أنه ماذا؟ أنه بحواسه يتلقى ماذا؟ يتلقى المحسوسات من الروائح والألوان والأطعمة، فيحكم ماذا؟ يحكم أنها حالات وصفات خلفها ذات تعرض عليها وتجتمع عندها، فيثبت وجود الجوهر. سنأكد يستنتج يقول ما معقولة أن اللون يوجد هكذا لوحده من دون موضوع، لابد أكو شيء يوصف ماذا؟ يوصف بأنه أسود، يوصف بأنه أبيض. ذلك الشيء الذي يتوقف على عليه البياض ويتوقف عليه الأسود هو ماذا؟ هو الجوهر. بعد خلينا نجيب مثال ثاني. شوفوا لاحظوا العدد، عندنا ما هي العدد موجودة وغير موجودة؟ ها العدد موجود أو غير موجود؟ موجود العدد. شنو الدليل على وجوده؟ الخصوصيات والآثار الرياضية المختلفة الكثيرة، قابلية القسمة، وبعد كون إذا وضعناه كذا يكون الناتج كذا، وإذا خليناه هيك بهاي الطريقة يصير هاي الطريقة. العدد لا شك أنه ماذا؟ موجود. نحن لا نشك في وجود العدد بتبع وجود الخصوصيات اللي مترتبة والنتائج والآثار التي تترتب عليه من قابلية الانقسام والجمع والطرح والضرب وغيرها من الآثار والخصوصيات، هاي كلها لمن؟ هاي آثار وخصوصيات العدد. زين، ولكن إذا لاحظنا العدد سوف نجد أن العدد لا يوجد، أو قل حتى يوجد يتطلب وجود المعدود. العدد حتى يوجد يتطلب وجود المعدود. شنو المعدود؟
الأفراد.
ها، الذي يوصف بأنه عدد. المعدود هو ماذا؟ الذي يوصف بأنه عدد، مثل خمسة ملايين. العدد من دون معدود لا يتحقق. العدد ماذا؟ العدد خمسة، من دون وجود معدود خمس تفاحات خارجة يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. زين، العدد لما يتحقق وجوده لا يكون عين وجود المعدود، وبنفس الوقت وجوده ليس منحازا عن وجود المعدود. يعني ما عندنا هنا عدد وهنا بصفه معدود، وانما بتحقق المعدود يوجد ماذا؟ يوجد وصف العدد وحاله العدد. وانما العلاقه بين العدد والمعدود ماذا؟ ان العدد منضم وين؟ في وجود المعدود. يعني شنو؟ يعني المعدود موضوع لتحقق العدد. لابد اكو خمس تفاحات حتى يتحقق العدد خمسة. لابد اكو هاي الاشياء اللي قد هي خمسة حتى يصير العدد عندنا خمسة. كتاب ودفتر وهاتف وجهاز وقلم. لابد موجودة هذه المعدودات حتى يتحقق العدد ماذا؟ خمسة. فهذا المعدود موضوع لتحقق العدد. ومن دون حصول المعدود لا يحصل العدد، لا يحصل ماذا؟ العدد خارجا. يعني مو قصدي مفهوم، مفهوم العدد خب عدنا مفهوم العدد، إلا قصدي خارجا. من دون تحقق المعدود خارجا يتحقق العدد أو لا يتحقق؟
لا يتحقق،
لأنه حالة وصفة يتصف بها المعدود. كذلك الحال في الجوهر والعرض، من دون تحقق جوهر، من دون تحقق جسم لا يتحقق اللون. من دون وجود نفس لا يوجد فكر وإرادة وحب وبغض وغيرها من حالات وصفات وأحوال النفس. خب النسبة كذلك، النسبة لاحظوا النسبة الموجودة في الخارج، مثل نسبة الظرفية، النار في الموقد، النار في الموقد، هاي النسبة هي يعبرون عنها، يسمونها نسبة الظرفية. خب النسبة موجودة غير موجودة؟ موجودة، ولكن وجودها ليس هو نفس وجود الأطراف. ليس هو النار وجود النسبة، ليس هو الظرفية، ليس هو وجود النار اللي هي طرف، وليس هو وجود ماذا؟ الموقد اللي هو طرف ثاني. وهي طرفين، طرفين نسبة، ما هما؟ نار وموقد. تتحقق بين هذين الطرفين ماذا؟ نسبة الظرفية. هذه النسبة موجودة في الخارج، ولكن ليس وجودها عين وجود الأطراف. لا هي النار ولا هي الموقد. لعد شنو؟ قل في ذات نفس الوقت ليس وجودها وجود الأطراف، نفس الوقت ماذا؟ وجودها ليس منحازا ومنفكا ومنفصلا عن وجود الأطراف. لعد شنو؟ لعد شنو؟ وإنما وإنما وجودها هي الظرفية. حتى تتحقق الظرفية لابد من وجود الأطراف. وجود الأطرافين موضوع لتحقق الظرفية. أو الكتاب على المنضدة، هاي نسبة ماذا؟ نسبة الاستعلائية. حتى تتحقق لابد وجود طرفين، الطرف الأول ما هو؟ المنضدة، والطرف الثاني الكتاب. إذا تحقق هذان الطرفان تحققت النسبة ووجدت النسبة. يا نسبة النسبة الاستعلائية، الكتاب على المنضدة نسبة الاستعلائية. فالنسبة في وجودها، وجودها يتوقف على وجود الأطراف. يقول كذلك الحال وين؟ العرض، العرض وجوده يتوقف على وجود الجوهر، يتوقف على وجود الموضوع، يتوقف على وجود ماذا؟ الموضوع. زين، إذن الخلاصة الجوهر قائم بذاته، لا يحتاج إلى شيء يتكي عليه في وجوده، لا يحتاج إلى موضوع. بينما الأعراض شبيهة وجودات، شبيهة متكئة على الغير، محتاجة إلى الغير، مستندة إلى الغير، ليست قائمة
بنفسها
وبذاتها. زين. قال تقدم في المقالة الخامسة أننا حينما نلتفت إلى النفس وإلى فكرنا وحالاتنا النفسية، لأن الإدراك الإرادة، وهذا الالتفات متكرر لدينا باستمرار، ثم نقيس هذين الأمرين مع بعضهما، سنرى أن وجود الإدراك والإرادة قائم بوجود النفس لا العكس. لابد أكون نفس حتى ماذا نصفها أنها مفكرة، لابد أكون نفس حتى ماذا نقول عنها، نقول فلان يحمل حقد، فلان خوش آدمي، هاي حالات للنفس. يعني لابد أكون نفس حتى توصف ماذا، أنها محبة، أنها حقودة، أنها مشتاقة، أنها مفكرة، لا العكس. لا أن النفس تحتاج إلى من؟ إلى الحب ولا البغض حتى توجد. أي لا يمكننا تصور فكرنا دون الأنا، ولكن الأنا يعني النفس يعني الذات، يمكن تصورها بدون تصور فكرنا. بلي؟ لا لا، هنا هذا بين قوسين، هذا شرح للعبارة المتقدمة إلى النفس وإلى فكرنا وحالاتنا النفسية، بين قوسين شرحها. نفس يعني أنا، فكرنا إدراك، حالاتنا النفسية إرادة. هذا معادل الموضوع شرح. ولكن الأنا يمكن تصورها بدون تصور فكرنا، على أن هذه الفكرة لا تعبر عن نحو تصورنا، بل لأن متصورنا على هذا النحو هو أصلا تصور الإنسان بطبيعته مخلوقه بهذه الطريقة. مو هو الإنسان اللي يريد هيك يسويها، مو هو الإنسان اللي يريد أن يعتبر ماذا، أن تصور للنفس شنو، لا يتوقف على تصور الحب والبغض، بينما هو يريد أن يرى تصور الحب والبغض متوقف على وجود ماذا، النفس. يقول القضية مو اعتبارية، لا هو واقع الأمر هكذا، واقع تصور الإنسان لهذه الأشياء ماذا قائم على هذا على هذه الشاكلة، وهي أنه يتصور النفس من دون أن ماذا، أن يتصور الحالات، بينما لا يمكنه أن يتصور الحالات من دون تصور النفس. ببيان آخر، إن وجود الإدراك والإرادة ليس عين وجود النفس، مو عن وجود النفس، بدليل أن الإنسان يستطيع أن يتصور نفسه من دون ماذا، من دون شنو، من دون يتصور الحب والبغض، ولكنه يستطيع أن يتصور الحب والبغض من دون تصور النفس. بلي، مو متضائف، مو مفهوم متضائف هذا، حتى توقف أحد مع الآخر. تصور النفس، إنسان يستطيع أن يتصور النفس من دون أن يلتفت إلى الحب والبغض أو لا يستطيع؟ يستطيع، واضح، كل إنسان يستطيع الآن إذا يقعد يسوي تجربة ذاتية بينه وبين نفسه، يتصور النفس من دون ماذا؟ من دون يتصور الحب والبغض. ولكن السؤال، هل يستطيع أن يتصور الحب والبغض من دون تصور النفس؟ أصلاً هو إذا حب وبغض يعني شنو حب وبغض؟ هو أصلاً شنو يعني الحب والبغض؟ شنو مقصود الحب؟ كون النفس تميل إلى طرف، والبغض كون النفس تنفر من طرف، فلا يمكنه عزل تصور ماذا، الحب عن النفس، لأنه حالة، هو ميل النفس، حالة ميل النفس، بينما يمكنه ماذا، أن يتصور النفس من دون الحب والبغض، لكنه ليس خارج وجود الأنا أيضا، مو خارج وجوده، إنه حالات من حالات النفس. الإدراك والإرادة خواص وآثار للنفس ذاتها، فهي أشياء ينطوي وجودها في وجود النفس، وجودها قائم بوجود النفس، وتحتاج إلى وجود النفس أي لونين من الوجود، أحدهما يحتاج في تحققه إلى الآخر اللي هو ماذا؟ الإرادة والإدراك، فيتخذه مهدا، يعني هذا اللون من الوجود يحتاج إلى الآخر فيتخذ الآخر مهدا. مهد يعني شنو؟ هز مهدك يا عبد الله. المهد شنو يعني؟ يعني السرير ها؟ أو الكاروك على قولتنا. المهد ويكلم الناس ماذا؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ المهدي يعني الطفل الرضيع الصغير، وموضوعا له، يتخذه ماذا؟ مستندا متكئا، يتخذه ماذا؟ موضوعا ومهدا له، فيحصل على الوجود، يحصل على الوجود من خلال اتكاء على وجود غيره. ونحن نطلق على هذين الوجودين الجوهر والعراض. إذن فالجوهر ماهية يتقوم وجودها بنفسها، لا تحتاج إلى مهد، لا تحتاج إلى موضوع، ولا يحتاج إلى وجود آخر نظير النفس. والعرض ماهية يكون وجودها قائما بوجود آخر ومحتاجا إليه، يحتاج إلى مهد حتى يوجد، يحتاج إلى موضوع حتى يوجد، مثل الحب والبغض والإرادة والفكر،
يحتاج إلى وعاء.
ها يحتاج إلى وعاء، عبر ما شئت. نظير الإدراك والإرادة. من هنا نسمي الخواص والآثار التي تردنا من الخارج عرض وأعراض، لأننا نجد فيها سمة العرض، والموضوع الذي يتطلبه وجود العرض نسميه جوهر، رغم أننا لا نحس مباشرة، نحس بالعرض فقط، لكن من خلال هاي الفكرة ماذا؟ نستنبط وجوده. وببيان أكثر بساطة، ليس لدينا حس معرفة الجوهر. لا، شنو عندنا؟ عندنا حواس خمسة، واحدة من الحواس نحس بها ماذا؟ الحلاوة. نحس فيها ماذا؟ الحلاوة اللي هي اللسان، ولكن نفس الحلو، مو الحلاوة، نفس الحلو، الذات التي توصف بأنها ها حلوة. عندنا حاسة معينة نوصل من خلالها إليه؟ ما عندنا. وعندنا حاسة السمع نتلقى من خلالها ماذا؟ الأصوات. الأصوات أيضا أعراض، لكن الشيء ذي الصوت عندنا حاسة نوصل له؟ ما عندنا. الشيء الذي يثبت له الصوت، وغيرها كذلك من الحواس اللامسة والباصرة، هاي الحواس إنما تتلقى أعراض فقط وفقط، وما عندنا فد حاسة خاصة نتلقى من خلالها ماذا؟ الجوهر. لعد شلون نوصل للجوهر؟ قال من خلال التحليل العقلي، من خلال هذا التحليل. لكن المحسوسات التي نلتقطها، محسوسات مثل إيش؟ الروائح والألوان والأصوات والأطعمة التي نلتقطها بحواسنا بحكم كونها أعراضا، نثبت بمعيتها جوهرا. بيان آخر، بغض النظر عن الخصوصيات الموجودة في حواسنا، نجد أيضا أن هناك أشياء في الخارج يفضي البحث في وجودها إلى إثبات صحة التقسيم المتقدم جوهر وعرض. مثل إيه سيدنا؟ يقول العدد، لدينا في الخارج عدد لأننا نجد له آثار أو خصوصيات رياضية كثيرة، القسمة والطرح والضارب وغيرها وغيرها من الخصائص والآثار، بحيث لا يبقى لدينا أدنى شك في بوجوده العدد. كل عدد يتطلب معدودا، 5 ملايين مثلا، أو 5 آدميين، 5 كتب، 5 أقلام، 5 مدارس، وهكذا، ولا يتحقق بدون معدود. وحينما يتحقق يا هو العدد، لا يكون عين وجود المعدود،
مو الأصل،
مو عين وجود المعدود، لعد منحاز عليه بوجوده. يعني هم عندنا 5 كتب وعندنا بصفة قاعد العدد رقم 5، ها يقول لا ايضا ليس منحازا وانما وجود منظان لانه صفه وحاله تعرض للمعدود لكنه ليس خارج وجود المعدود بل هو منضم في وجودي ها هذا خطا مطبعي مو المعدوم المعدود بل هو منضم في وجود المعدود هاي المعدوم خطا مطبعي المعدود كذلك الحال في اقسام النسب الموجوده في الخارج الظرفيه والاستعلائيه
العدد
لا العدد مو جوهر العدد مو جوهر هو جابك مثال يدي يوضح لنا من خلاله شنو انه اكو وجود اكو وجودات متكئه على وجود غيرها بينما هناك وجودات ليست متكئه على وجود غيرها هذا معنى جوهر العرض فهو مثال يقرب الفكره كذلك الحال في أقسام النسب الموجودة في الخارج فوجودها ليس عين وجود أطراف النسبة وليس خارجا عن وجودها يعني مو عندنا نار وعندنا موقد وبصفها قاعدة نسبة الظرفية يقول مساكم الله بالخير لا 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 مو وش القصة وليس الظرفية هو عين النار ولا هو عين الموقد لعد شنو هي ماذا نسبة يتقوم وجودها بوجود الطرفين متى وجد الطرفان وجدت النسبة متى وجد الطرفان وجدت النسبة وليس خارج عن وجودها إذن فوجودها ذو حاجة وجود النسبة ذو حاجة وجودية إلى وجودات أخرى هي الأطراف وأيضا هاي الأطراف إذا كانت محتاجة إلى الغير نفس الحال يشغل بها وإذا كانت هذه الوجودات المطلوبة ذات حاجة على غرار الأولى فسوف تتطلب وجودات أخرى أيضا ولكن بحكم أن واقعية الخارج رفعت هذه الحاجة لأن كل موجود ماذا تحصل وجوده وتحقق وجوده ها وجوده يساوي التشخص والوحده زين فهو بعد ماذا لا يتطلب طرفا رفعت هذه الحاجه وتحققت الوجودات المحتاجه فلا بد من ان لدينا في الخارج وجودات قائمه بالذات اللي هي جوهر وهذه الوجودات المحتاجه اللي هي الاعراض القائمه في الجواهر تعد خواص واثارا لها لمن للجواهر نستنتج من البيان المتقدم الماهيات الخارجية على قسمين جوهر وعراض إذن أثبتنا وجود الجوهر والعراض في الخارج زين. هذا هو العنوان ماذا؟ العنوان الثالث في هذه المقالة العنوان الرابع في هذا العنوان نريد أن بعد أن أثبتنا وجود الجوهر والعراض نريد أن نتحدث عن موقف العلم التجريبي من وجود الجوهر والعراض العلم التجريبي الفيزياء الحديثة هل توافق على وجود الجوهر والعراض أو لا توافق على وجود الجوهر والعراض فنقول بالمقالة الخامسة المصنف رحمه الله هناك لما تحدث عن تكثر الإدراكات تكثر المعلومات عند الإنسان بتبعي تكثر ماذا المدركات الخارجية يعني الإنسان صار عنده صورة وعلم حصولي عن الإنسان وعن الحجر وعن الشجرة بتبع شنو تبع التعدد والتكثر الخارجي أكو حاجة وأكو شجرة وغيرها من الأشياء تبع هذا التكثر في المدركات الخارجية يحصل عنده ماذا تعدد في الإدراك بهذا الموضوع بالتحديد هناك تطرق إلى نفس هذا الموضوع هناك قال أن العلم التجريبي الحديث أنكر التكثر الخارجي الماهوي وقال هاي الأشياء اللي نشوفها بالخارج شجر وحجر وكتاب وإنسان وحيوان هذه لا يوجد بينها تكثر حقيقي وتمايز حقيقي ماهوي وتعدد ماهوي وإنما هو عبارة عن ماذا؟ كل ما عندنا في الخارج عبارة عن مادة وهذه عبارة عن تشكلات للمادة لا أنه أكو صور نوعية وتعدد ما هو هنا المصنف رحمه الله يستعرض نفس الموضوع هذا يعيده لأنه مرتبط بهذا البحث لكن بشكل ماذا؟ بشكل إجمالي هناك فصله هو هنا يعيده بشكل إجمالي وإضافة للملاحظات والانتقادات المتقدمة في المقالة الخامسة يضيف هنا ماذا؟ بعض الملاحظات الجديدة فيقول العلماء المحدثون من أمثال الفيلسوف الفرنسي أوجست كونت وغيره علماء الفيزياء المحدثين بعضهم قالوا بما أن العلوم التجريبية تعتمد المنهج الحسي وتقول أن التجربة والحس هو المصدر الوحيد للمعرفة، لا تحصل عند الإنسان معرفة تصديقية من دون شنو؟ من دون تجربة، من دون حس. الإنسان لا يصدق بشيء إلا إذا صدقته التجربة، لا يؤمن بوجود شيء إلا إذا ماذا؟ قام الدليل التجريبي الحسي على وجوده، وهو إنما ينفي وجود شيء ولا يؤمن به بعد ماذا؟ عدم وجود دليل حسي تجريبي على وجوده. قالوا التجربة هي المصدر الوحيد والأساس لمن؟ كما بحثنا في المقالة الخامسة، التجربة هي المصدر الوحيد والأساس لمن؟ لمعارف الإنسان التصديقي. فتقل الجن ورب العالمين وملائكة ومعرفين روح، هذه كلها ليس عليها دليل تجريبي، لا نستطيع أن نصل إليها من خلال الحواس، فهي غير موجودة. خب الحس من واضح، الحس لا يصل إلا إلى ماذا؟ إلا إلى الأعراض والخواص والحالات المختلفة. أما ما يسمى بالجوهر فهل يمكن وصول إليه ولا يمكن وصول إليه بالحواس؟ احنا قلنا قبل قليل لا يمكن احنا اصلا نعترف الجواهر لا يمكن التوصل اليها من خلال ماذا؟ من خلال العمل الحسي. اذا بناء على ذلك لا يمكننا ماذا؟ ان نتوفر على وجود الجوهر او ما تسمونه الشيء في ذاته من خلال ماذا؟ من خلال الحواس. نعم، لعد شلون إذا الإنسان لا يستطيع أن يتوصل من خلال الحواس إلى الجوهر، كيف نجد العلماء وحتى علماء الفيزياء يستخدمون بتعابيرهم وكلماتهم كلمات الجوهر وكلمات الشيء في ذاته، والحلم لا يؤمنون بشيء إلا إذا أثبتت التجربة، شلون يستعملون العبارات؟ يقول نعم العلماء اعتمادا على حدوث ذهنية واعتمادا على فروض ذهنية بعد عثورهم على مجموعة من الخواص والأعراض، بعد توصلهم من خلال البحث التجريبي الحسي إلى مجموعة من الخواص بما يدرسون ظواهر معينة ومجموعة من الآثار ومجموعة من الأحكام، يفترضون هذه المجموعة من الخواص والأحكام المتعددة، يفترضونها شيئا واحدا يسمونه الجوهر والشيء في ذاته، من قبيل يسمونه إنسان، يسمونه حيوان، يسمونه حجر، يسمونه شجر. وإلا في الواقع إحنا عندنا مجموعة خصائص، مجموعة آثار، مو عندنا فد شيء قائم بذاته اسمه إنسان له خواص، له كل ما عندنا خواص معينة لمادة يسمونها جو، يسمونها إنسان، خواص معينة يسمونها حيوان، خواص معينة يسمونها كتاب. فوجود الجوهر إذن وجود إفراد، وجود تسمية اصطلاح أكثر ولا أقل، مو له وجود حقيقي خلف الأعراض وخلف الحالات، فوجود إفراضي. وهذا الإفراض الحدسي من الناحية العلمية لا قيمة له، ليش؟ لأنه لم يمر عبر التجربة والحواس، لأن الحواس والتجارب والاختبارات لا تتخطى ماذا؟ الأشياء المحسوسة، لا تتخطى الحواس حتى تصل إلى الشيء في ذاته، وحتى نقول بوجود الجوهر. وإنما العلماء شافوا أكو خواص معينة، وعندما قايسوا بين الخواص شافوا بعض الخواص ثابتة نسبيا وبعضها متبدلة سريعا، افترضوا الثابتة نسبيا جوهر، ها؟ والمتبدلة ماذا؟ عرض. شلون يعني؟ مثلا يقول بعد أن لاحظوا مثلا الخواص مثل شكل تساقط الأوراق والثمرة لها موسم معين، اعتبروا الثمرة واعتبروا اللون واعتبروا الأوراق أعراض، بينما اعتبروا الجذع والجذور والأغصان لأنها تتصف بالثبات النسبي. خب مو كلهم يطيح الغصن، ها؟ بينما ولا كل فصل يطيح الغصن، والجذوع أيضا ماذا؟ تبقى إلى حد ما إلى سنوات، والجذور تبقى إلى سنوات، خلافا للثمرة. الثمرة ماذا؟ لها موسم محدد، اللون له موسم محدد، في موسم يخضر وفي موسم ماذا؟ تصفر. اعتبروا هذه الخواص المتغيرة سريعاً اعتبروها أعراض، بينما الخواص اللي تتغير بشكل نسبي بعيد اعتبروها ماذا؟ يعني بها ثبات نسبي، اعتبروها سموها جوهر. فالجوهر هو عبارة عن الجذع، عبارة عن الجذور. نفس الحال يجري ماذا في الجوهر النفساني وغيرها وغيرها من الأشياء اللي يسمونها أنتم جماعة الفلسفة يسمونها ماذا؟ يسمونها جوهر، وفي الواقع عبارة عن خصائص بها ثبات نسبي يسمونها ماذا؟ يسمونها جوهر، يسمونها جوهر. بينما الخصائص المتغيرة سريعا تسمى أعراض. زين، بناء على الكلام يقول بناء على الكلام بعد ما قعدنا في الضرورة نقسم الماهية ماذا؟ نفرض وجود ماهية ونقسمها إلى جوهر وإلى أعراض. وبنفس الوقت نحن إذا لاحظنا العلوم المعاصرة، هذا الآن حد كلامنا بعدنا من جانبين الإشكال، وإذا لاحظنا العلوم المعاصرة الفيزياء الحديثة العلوم التجريبية الحديثة نجدها أن مسيرتها العلمية وتطورها ها لم يتأثر بحذف هذا الموضوع. عندما أنكر وجود الجوهر وأنكر وجود الماهية العلم لم يتوقف، لم يتعثر، وإنما ماذا نجده متطورا يوما بعد يوم، يأتينا باكتشافات جديدة وابتكارات جديدة. فاستبدال موضوع العلوم التجريبية من كونه الجوهر كما كان يفترض القدماء والشيء بذاته إلى كونه الخواص والأعراض والحالات لم يغير ولم يعثر هذا العلم ولم يوقف مسيرته، بل بالعكس علم القدماء، علم الطبيعيات القدماء التجريبية بعد إلها قيمة بوقتنا. طب ابن سينا وطب فلان اليوناني، هذا الطبيب اليوناني المشهور إلها قيمة بوقتنا، إنما القيمة علمه للطب الحديث. الطب الحديث ماذا؟ يتعامل مع أعراض ومع حالات، ما يتعامل مع الشيء بذاته والجوهر كما كان يتعامل الأطباء القدماء وكما كان يتعامل الطبيعيون القدماء. إذن حذف الجوهر وحذف الماهية لم يغير من، لم يؤثر على العلوم ولم يعثر مسيرة العلوم، بل العلوم نجدها متطورة ماذا؟ يوما بعد يوم، وهي كل يوم ها تسخر الطبيعة للإنسان وتسخر الحياة للإنسان، تذلل مصاعب الحياة للإنسان. ولا نحتاج إلى هاي مباحثكم اللي هي عبارة عن فروض وحدوث وكلام ذهني وكلام عقلي لا قيمة له، لأنه ما خاضع للتجربة وما خاضع علما، ما خاضع للاختبارات الحسية التجريبية. هذا هو حاصل الإشكال. قراءة المتن والجواب عن الإشكال يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.